الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شباب عبد الله المبارك يسرهم أن يستضيفوا الليلة الشيخ فرج بن مطلق المرجي، وفقنا الله وإياه لكل خير، في محاضرة بعنوان مفسدات القلب.
هذه ما تكفي ولا
لا؟
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، لا بدونه، وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يسرنا في هذه الليلة أن نلتقي بالإخوة حول موضوع نجلس فيه مجلس علم ومجلس ذكر، لنستفد جميعا مما في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مما جاء الوحي بهما، لما فيهما من صلاح العباد والبلاد. فالله جل وعلا جعل في كتابه الذكر، وجعل في كتابه العلم، وجعل في كتابه الخبر، كل هذا ليبين شمول دينه واستيعاب وحيه لرسوله صلى الله عليه وسلم لكل ما يحتاجه العباد. فالله جل وعلا أناط التكليف لابن آدم والجن لما يقوم في قلوبهم، لما للقلب من أهمية لحال المكلف. فالقلب هو محط عقل الإنسان، فالإنسان يعقل بقلبه ويدرك النافع من الضار بقلبه. ولذلك نص أهل العلم على أن العقل هو القلب، خلاف لما هو مشاع ومنتشر عند الناس أن العقل هو المخ. فإن عقل الإنسان هو قلبه، كما بين ذلك ربنا جل وعلا بقوله: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالمعول عليه في تكليف الإنسان وإدراكه هو قلبه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة ألا وهي القلب، فإذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، لأن بصلاحها يدرك الإنسان ما هو الخير ويسعى في تحصيله، وبفسادها يسعى في الشر والعياذ بالله، فيبتعد عن الله جل وعلا، فبه تفسد أعضاؤه وجوارحه. ولذلك الله عز وجل بين للناس أن هذا القلب إن أراد الله عز وجل هدايته وفقه لصلاح جميع أعضائه، لأنه به يدرك الإنسان الخير وبه يدرك الشر، فإما أن يأتي الخير وإما أن يواقع الشر. قال الله عز وجل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقال الله عز وجل كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار. وقال الله عز وجل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وقال الله عز وجل كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. وقال الله عز وجل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. فبين الله عز وجل أن القلب له أهمية في حياة الإنسان، لأن به صلاحه واستقامته وبه انحرافه. ولذلك القلب يتأثر بكسب الإنسان. قال الله جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذن القلب ذو أهمية في حياة الإنسان أو في حياة المكلف من الإنس والجن. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص غاية الحرص في إصلاح قلبه، كما ينبغي عليه أن يحرص غاية الحرص في سلامة قلبه. وسلامة القلب تكون بفعل ما يصلحه والبعد عما يفسده. وما يصلح القلب من حيث الإجمال هو اتباع ما أمر الله عز وجل واجتناب ما نهى، هذا من حيث العموم هو مصلح القلب. وكلامنا في هذه الليلة عما يفسد القلب، لأن مرات تجد أن معرفة الضار أهم من معرفة النافع، ومعرفة الشر أهم من معرفة الخير. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. ولذلك قال حذيفة كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر، لماذا؟ قال مخافة أن يدركني، لأنه أدرك رضي الله عنه أن الناس في خير والخير هذا ممتد، لكن هذا الخير لا بد أن يعقبه شر. فإذا معرفة ما يفسد القلب للاستفادة من ضده، يعني إيش؟ أنا أعرف ما يفسد القلب ليبتعد عنه وأسعى فيما يصلحه. فكلامنا في هذه الليلة عن مفسدات القلب. مفسدات القلب كثيرة، لكن قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن جوامعها ومدارها على 5 أشياء. الأول وهو أعظمها التعلق بغير الله، فكلما كان القلب متعلق بغير الله كان الفساد إليه أسرع والشر إليه أقرب، كان كلما كان التعلق بغير الله في القلب كان الفساد إليه أسرع والشر إليه أقرب. وبحسب ما يكون من نوع التعلق بحسب ما يؤثر هذا على القلب. فإذا كان القلب متعلق بغير الله تعلقا تاما كان فساده أعظم، وإذا كان التعلق بغير الله ما هو دون ذلك كالتعلق بالأسباب هذا مفسد للقلب، لكن ليس كالذي يتعلق إيش بصنم، الذي يتعلق مثلا بالرواتب، الذي يتعلق بالأرزاق أن لو انقطع هذا الشيء هلكت، هذا فيه نوع فساد، لكن ليس كالذي إيش تعلق بصنم تعلق بصاحب قبر، هذا أكثر فساد. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا النوع من التعلق أو هذا النوع من المفسدات هو أعظم هذه المفسدات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فلا تمم الله إليه. وقال: من تعلق بشيء وكل إليه. فإذن التعلق بغير الله بشتى أنواعه وصوره مفسد للقلب إفسادا عظيما. فالذي يتعلق بالزوجة تفسد قلبه، والذي يتعلق بالولد يفسد قلبه، والذي يتعلق بأرزاق الدنيا يفسد قلبه، والذي يتعلق بالمظاهر يفسد قلبه، والذي يتعلق بحب الجاه، بعض الناس عند هذا تعلق، والذي يتعلق بنوع من أنواع الأموال كذلك يفسد قلبه، حتى الذي يتعلق بنوع من بهيمة الأنعام يفسد قلبه. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع الصيد غفل، لأن قلبه تعلق به سبب للغفلة. فقال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لأن من تعلق بغير الله وعلق قلبه بغير الله تنفرط عليه الأمور فلا يستطيع أن يجمعها. فعلى الإنسان الحاذق أن يحسن تعلقه بالله جل وعلا. لماذا؟ لأن تعلقه بالله تعلقا حقيقيا مرادا لذاته، وكذلك أن تعلقه بالله سبب لصلاح قلبه وسلامته من هذا المفسد العظيم. فليحذر الإنسان وليفتش المكلف نفسه ماذا تعلق به. إذا وجدت ضعف في التوكل، ضعف في إدراك مطلوبك، فاعلم أنه بسبب نوع من التعلق بغير الله. حتى إن الصحابة رضي الله عنهم هزموا في غزوة أحد بسبب تعلق بعضهم في المغانم. حتى إن أحد الصحابة لما أنزل الله عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، استغرب، قال: ما علمت أن فينا من يريد الدنيا إلا من هذه الآية. يعني كان ظن كل الصحابة كلهم يريدون ما عند الله، لكن الله عز وجل قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد، فعلم إيش؟ أن كان فيه ناس يريدون الدنيا، فإرادة الدنيا كانت سبب لهذه الهزيمة، أو كانت من جملة الأسباب في الهزيمة التي حصلوا عليها. فإذن التعلق بغير الله سبب لفساد القلب، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح وفسد العمل. نوع التعلق، نقول التعلق بغير الله أنواع وصور كثيرة، بقدر ما يكون في قلب المكلف من التعلق بقدر ما يحصل له من الفساد. حتى لو كان إيش؟ تعلقه بالمال، حتى لو كان تعلقه بالولد. ولذلك قيل أن ابتلاء الله تعالى لإبراهيم بعدما اتخذه الله عز وجل خليلا بولده كان سببا لابتلائه، أن يكون إيش؟ قد تعلق بالولد أكثر من الله، فمحصه الله عز وجل بهذا البلاء الذي أراد الله عز وجل تمحيص إبراهيم وخلوصه له عليكم السلام. فإذا لا بد يا أخوان أن ندرك أن التعلق عليكم السلام أن التعلق بغير الله سبب لفساد القلب. فاحرص غاية الحرص على تفتيش نفسك وقلبك ليتمحص قلبك لله تعالى. فتش نفسك، من الناس من يجد في قلبه تعلق بزخارف الدنيا، حتى من الناس إيش من يكون تعلقه بالسيارات، هذا فساد لقلبه. من الناس من يكون تعلقه بمظهره، حريص جدا على مظهره، هذا يفسد قلبه. وأنا ذكرت لكم إيش من تبع الصيد غفل لأن تعلق قلبه بهذا الصيد. فإذا التعلق أن كان وبأي قدر مفسد للقلب، لكن نتيجته بحسب إيش قوة التعلق. فعلى الإنسان أن يراجع نفسه ويفتش نفسه ولا يغفل، لا يقول أنا ما عندي تعلق، نقول لا، غالب الناس لا يسلمون من هذا التعلق، استقلوا أو استكثروا. النوع الثاني من مفسدات القلب، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، كثرة المخالطة. كثرة مخالطة الناس مفسدة للقلب. ونعني بالمخالطة المخالطة الزائدة، يسمونها إيش؟ فضول المخالطة. فضول المخالطة تفسد القلب، لأن الإنسان إذا خالط أكثر الناس استدعى هذا الأمر إيش؟ أن يراعيهم. لأن الإنسان مهما أوتي من الإيمان ما يستطيع أنه كل شيء بينكر بينكر بينكر، ويتغشى كل المجالس، تجد أنه يضعف ويكون فساد لقلبه. وهذه الخلطة أيها الإخوة الآن اختلفت عن سابق عهدها، كان الناس الاختلاط أن يلتقوا، الآن ممكن إيش أن تكون المخالطة من غير ملاقة بالأجهزة، هذه مخالطة. ولذلك تجد من أهل العلم أن تقل مخالطتهم، ولذلك يسلمون على قلوبهم. وإذا كثرت المخالطة تعرض القلب للفساد، وإذا تعرض القلب للفساد فسد الأعضاء وتأثرت ولا بد. فعلى الإنسان أن يحذر من كثرة المخالطة، فإن كثرة مخالطة الناس مفسدة للقلب ولا بد. ولكن هذا يختلف بحسب اختلاف الناس وبحسب نوع المخالطة. ولذلك تجد بعض الناس على ديانة واستقامة، بعد فترة تسمع أنه في فتور، والسبب أنه يحرص على مخالطة هذا والديوانية هذه والمجلس هذا. وربما تجد الإنسان الذي ظاهر التدين واستقامة حينما يأتي ناس عوام يدخل عليهم يتغشاهم في مجالسهم وأنديتهم، أول مرة مثل ما يقولون يحترمونه، كان في التلفزيون طفوه، وإن كان عندهم جنجفة كفوها، ثاني مرة ثقل عليهم، شاو يشغلوا التلفزيون يقصرون عليه، عقبة لا يطولون عليه شيء بسيط، عقبة إذا شاف فيه لقطات يطفون هذا وشاف، عقبة يحطون ورقة ويلعبون. ليه؟ هو بلاهم في نفسه. فعلى الإنسان أنه يحذر من المخالطة. وأنا أكرر أقول إيش، أن المعني بالمخالطة المفسدة للقلب فضول المخالطة. وإلا لا شك أن الإنسان حينما يخالط الصالحين أنه ينتفع، ولا نعني بهذا إيش أن النوع هذا من المخالطة. مخالطة الصالحين للاستفادة أمر مطلوب، أما مخالطة الصالحين لغير الاستفادة كذلك هي من جملة المخالطات وفضول المخالطة التي تفسد القلب. إذا ما هناك شيء يدار وذكر يتذاكر فيه سيحل بدله إيش اللغط ولغو الحديث، وهذا مفسد للقلب. لأن أكثر المجالس يحصل فيها نوع هذا، يحصل فيها الحديث وكلام الناس، وربما في أول الأمر يراعون بعض الألفاظ، لكن إذا طال عليهم الأمد قست قلوبهم وصار إيش لا يراعون بعض الألفاظ. فعلى الإنسان أن يراعي نفسه ويعالج نفسه أشد المعالجة. يقول الله جل وعلا: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لو تحط لك 100 عذر، أنت أدرى بنفسك وأنت أدرى بما يفسدها. جلست مجلس بغض النظر مع من جلست، وجدت فيه فائدة ومصلحة لقلبك، عاود ولا تكثر. وجدت فيه خلل احذره أيا كان، إلا اللهم مجالس العلم والذكر هذا أمر مستثنى، بل هو ممدوح في الشرع، كما جاء في الحديث أن لله تعالى ملائكة فضل سيارة يلتمسون حلق الذكر، فالملائكة تحرص عليه. ولذلك الملائكة يكونون يوم الجمعة على الأبواب، فإذا صعد الإمام المنبر طوت الصحف وجاء يسمع الذكر، لأنه أهم من تسجيل الناس. فإذا على الإنسان أن يلحظ هذا الملحظ ويعطيه العناية الكافية في أن المخالطة لابد أن تعيد النظر فيها، حتى لو كان عندك مجلس، إذا المجلس هذا ما يدال فيه ذكر الله ويكثر فيه الغيبة والنميمة فاحذر منه، صرفه على أي تصريف، أقل ما فيه سلامة نفسك أولى أهم المهمات. فالإنسان يحذر، وكما قلت لكم لو لاحظتم أهل العلم تجد أنهم قليلين المخالطة، لأن المخالطة يدركون ما فيها من فساد للقلب، لكن يعطون من له حق في هذه المخالطة حظه من غير زيادة. كذلك الثالث من مفسدات القلب مما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: فضول الأكل، فإن فضول الأكل مفسد للقلب. قال رحمه الله تعالى: والأطعمة على نوعين، نوع تعلقه بذاته، يعني فساده لذاته، وهذا إما ما تعلق به حق لله، أو ما تعلق به حق الغير. والذي تعلق به حق الله كأكل ما هو محرم، مثل أكل الخنزير، أكل الميتة، أكل الدم، كل هذا مفسد للقلب، لأن الله عز وجل ما حرمها فقط لفساد البدن، لا، حرمها لفساد البدن وفساد القلب أولى. والثاني ما تعلق به حق الغير كأكل مال الغير، إما المغصوب وإما المعقود عليه بعقد فاسد أو غيره من العقود التي تمنع حل هذا الشيء. واضح يا إخوان؟ هذان نوعان من النوع الأول الذي تعلق به أو كان الفساد لذاته. الثاني من أنواع الأطعمة الذي تعلق به أو كان الفساد لغير ذاته، وذلك بسبب التعدي فيه، وهو الأكل الزائد الذي يجره الإنسان لنفسه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. لأن كما قيل أن كثرة الطعام توجب كثرة الشراب، وكثرة الشراب توجب كثرة النوم، وكثرة النوم توجب الغفلة ولا بد. وهذه كلها مفسدات، كم من إنسان فاته من الخير بسبب النوم. ولذلك كان الصالحون فيما مضى يعتنون ويحرصون غاية الحرص على تنظيم ساعات النوم، لكي يعرفوا ساعات اليقظة التي فيها العمل. ولذلك أي إنسان أراد عمل، طلب علم، اعتكاف، عبادات، أول ما تنظر متى أنام متى أقوم، لأن من الناس من يكون فيه نشاط فيبقى طويلا، فإذا تعب نام كثيرا ففاته خير كثير. ولذلك جاء عن بعض السلف: لا تأكل كثيرا فيفوتك خيرا كثيرا. الرابع من مفسدات القلب قال رحمه الله تعالى: ركوب بحر التمني. ركوب بحر التمني، عنده أماني وعنده طموح، لكن مثل ما يقولون في لسان العامة العسكريين يقول مكانك راوح، ما يتدخل السنة يقول مرتب أموره على أنه إن شاء الله يبي ختم كذا وبيقرأ كذا، وما تنتهي السنة إلا هو ما سوى إلا أقل اليسير. هذا إيش؟ غره الأماني، فإن الأماني مفسدة للقلب. إذا رتبت لشيء اعمله وإلا اجتنبه. ولذلك قيل: المنى رأس أموال المفاليس. إذا شفت الواحد بس يتمنى ولا يعمل فاعلم أنه مفلس وأنه مفسد لقلبه من حيث لا يشعر. والأماني أيها الإخوة ليست مقصورة على نوع من أنواع الأماني، بل هي شاملة، تشمل أماني الإنسان في عمله، يؤمل أنه سيعمل كذا سيعمل كذا من الأعمال الصالحة لكنه ما يعملها. ما نقول ما يعملها لعجزه، تأتيه الفرصة لكن التسويف يقطع عليه هذا الأمر. العلم كذلك، كذلك حتى في أموره الدنيوية يؤمل أنه سأعمل كذا ستوظف سأخذ كذا وهو ما يسعى لشيء. هذا لا شك أنه في مقابل ما يفوته من الخير يفسد قلبه بهذه الأماني. فالأماني إن لم يحققها الإنسان أصبحت أو انقلبت عليه آلاما وأوجاع، لأنها تفسد قلبه. فعلى الإنسان أن لا يكثر الأماني ولا يركب بحر الأماني، لكن عليه الجد والاجتهاد في العمل. إذا وضعت لنفسك خطة امضي فيها حتى تنتهي منها. كذلك من مفسدات القلب هو الخامس: الفراغ، فإن الفراغ مفسد للقلب. يقول الشافعي رحمه الله: صحبت الصوفية فلم أستفد منهم إلا شيئين، الأول أن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، والثانية النفس إن لم تشغلها في الطاعة أشغلتك في المعصية. النفس ما تجلس فارغة أبدا، ما فيه إنسان فارغ، إما أشغلتها ولا أشغلتك. فعلى الإنسان أن يحصن نفسه من هذه المفسدات التي مدار المفسدات الأخرى عليها، بأن يحذر منها ويراجع نفسه وينظر بأي شيء استفاد وبأي شيء منها وقع حتى يصحح مساره. فالأول التعلق بغير الله، والثاني كثرة المخالطة، والثالث كثرة الطعام، والرابع ركوب بحر التمني، والخامس الحذر من الغفلة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، وهو الفراغ، واتبع هواه، لأنه أغفل عن ذكر الله بمعنى عطله عن العمل الصالح، فكان الذي أمامه هواه وكان أمره فرطا. والله جل وعلا أرشد نبيه في حال الفراغ ماذا يعمل، قال: وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي انصب نفسك عبودية لله تعالى ولا تتركها فارغة. لا تقول ما عندي شغل، لا، لا تقول هذه إجازة، لا، اعمل، املى فراغك بالعمل الصالح. والأعمال الصالحة ليست محصورة على باب معين، إنما هي مفتوحة. فعلى الإنسان أن يحذر مما يفسد قلبه. لماذا؟ نعود، لأن الجوارح هذه كلها مدارها على القلب، بصلاحه صلاح لهذه الأعضاء، وبفساده فساد لهذه الأعضاء. فعلى الإنسان يا أخوان أن يراجع نفسه وأن يكرر النظر فيها وأن لا يغفل عنها ما دام في هذه الدنيا. لا يغفل، لا يغفل عن علاج نفسه ومراجعتها. بين الفئة والأخرى ينظر، أنا أسبوعي هذا اللي مر وش استفدت، وين رحت، وين جيت، وش كسبت من عمل الآخرة، وش اللي أثر علي، وش اللي أخرني من العمل، أحذر من هذا وأزيد في هذا، أقصر في هذا وأكثر من هذا. هكذا حال الإنسان بهذه المعالجات ومن هذه المحاذير يدرك إن شاء الله صلاح نفسه وصلاح قلبه. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العمل الصالح والعلم النافع، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.